بوجودك طاب السهر هالليلة وسهرنا ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا
يا زهراء. أحبتي المشاهدين في كل مكان، يا عشاق الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، سلام من الله عليكم. مرحبا بكم في حلقتنا الأولى من برنامج عبق السماء واحتفال قناة القمر الفضائية في مولد الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومولد ولده جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. نحن في ضيافة سماحة الشيخ الغزي. سلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله أبا زينب.
معي في تقديم هذه الحلقة أخي الحاج محمد العبد الله. سلام عليكم حاج أبو حسنين.
عليكم السلام دكتور، أسأل الله يومكم. من أين أبدأ والحديث غرامه؟ من أين أبدأ والحديث غرامه؟ فالشعر يقصر والكلام كلامه. من أين أبدأ في مديح محمد؟ من أين أبدأ في مديح محمد؟ للشعر ينصفه ولا الأقلام، للشعر ينصفه ولا الأقلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي يا رسول الله، سيدي يا صادق العترة الطاهرة، بأبي أنتم وأمي، روحي وأرواح العالمين لكم الفدا. بهذه المناسبة العطرة أتقدم بأزكى التهاني والتبريك إلى سماحة الشيخ الغزي حفظه الله. أسعد الله أيامكم مولاي.
أسعد الله أيامك يا أبا حسن.
كما وأتقدم بأحر التهاني والتبريك إلى مشاهدين الكرام، أخوتي وأخواتي في كل مكان، وتهنئة خاصة لأبطال الحشد الشعبي الذين رفرفت راياتهم وسط مدينة الرمادي. وأعود بالكلام إليك أخي أبا زينب.
أحسنت حاج أبو حسنين. تهنئتنا موصولة إلى مقام الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه في ذكرى ميلاد جده المصطفى وجده صادق العترة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما عسى أن أقول في ذي خصال علة الكون كله إحداها، لا تجل في صفات أحمد فكرا، فهي الصورة التي لن تراها، علم أقسمت جميع المعالي أنه ربها الذي رباها، وهو سر السجود، وهو سر السجود في الملأ الأعلى. ولولاه لم تعفر جباها، لم تكن هذه العناصر إلا من هيولاه حيث كان أباها. أتوجه بالسؤال إلى سماحة الشيخ الغزي في ذكرى ميلاد رسولنا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سر وجودنا وإكسير خلودنا، من به وبآله أخرجنا الله من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية. ماذا نقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله في هذه المناسبة؟
سلام على الصادقين، الصادق الأعظم المصطفى محمد والصادق الأطهر سبطه جعفر صلى الله عليهما وآلهما الأطيبين الأطهرين. ماذا نقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله كما تسأل يا أبا زينب؟ ماذا أقول في إجابة هذا السؤال؟ من نحن؟ ما هي قدرتنا؟ ماذا نستطيع أن نقدم بين يدي خاتم الأنبياء سيد الكائنات أشرف الموجودات بعد الله سبحانه وتعالى؟ أي شيء نقدم غير العجز؟ ما نقدمه هو العجز عن تقديم أي شيء يتناسب ومقام أعتابه صلى الله عليه وآله، لكنه طلب منا أجرا، وأجره واضح في الكتاب الكريم، المودة. هذا هو الذي يجب علينا أن نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله، المودة لعترته الطاهرة. عنوانها الواضح الصريح في زماننا هذا، في أيامنا هذه، مودة رسول الله صلى الله عليه وآله، أجر المصطفى، إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي يجب علينا أن نقدمه لرسول الله صلى الله عليه وآله. أساسا هو الذي شرع هذا الأجر. القرآن نطق صريحا بأن أجر الرسالة الذي يقدم للمصطفى صلى الله عليه وآله هو المودة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يردد هذه الكلمات على المنبر: لعن الله من منع الأجير أجره وأنا أجيركم، وأنا أجيركم يعني أنا الذي تدفعون إليه الأجر، ولعن الله من منع الأجير أجره. الأجر شرعه القرآن بعبارة واضحة في آياته الصريحة والجلية في سورة الشورى، وذلك الأجر هو المودة. والمودة لها صور، المودة لها مراتب. المودة الواجبة علينا في جيلنا هذا، في زماننا هذا، إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا العنوان عنوان واسع وكبير. إحياء أمر إمامنا، أمر إمام زماننا، عنوان تقع تحته مضامين كثيرة، لكن قطعا البداية من المعرفة، فإننا من دون معرفة لا نستطيع أن نتحرك خطوة واحدة في الاتجاه الصحيح. والمعرفة لا يمكن أن تتحقق بهذا المستوى، بمستوى إحياء أمر إمام زماننا. إحياء الأمر ماذا يعني؟ بالمجمل إحياء الأمر يعني أولا شياع الذكر، لا بد أن يكون ذكره شائعا، أن يكون شائعا في الوسط الشيعي بالدرجة الأولى، وأن يكون شائعا في الأوساط الأخرى مهما كانت. لماذا المشروع المهدوي ليس محصورا في الدائرة الشيعية؟ المشروع المهدوي أساسا ليس محصورا بالعالم الأرضي فقط، وإن كنا نحن حين نتحدث عن وظيفتنا نتحدث عن وظيفتنا بحدود العالم الأرضي، ما تجاوز العالم الأرضي فذلك ليس من شؤوننا. المشروع المهدوي جزء من يتعلق بالعالم الأرضي، فليس الأمر محصورا بالعالم الأرضي، وليس الأمر محصورا بالوسط الشيعي، لكننا نتحدث بحدود إمكاناتنا وبحدود قدراتنا. إحياء الأمر أولا إشاعة ذكره، أن يكون ذكره شائعا في الوسط الشيعي وفي سائر الأوساط الأخرى، وثانيا أن يكون هناك من توضيح ومن بيان ومن شرح لمشروعه، وهذا لا يتم إلا عن طريق الإعلام وعن طريق التعليم، فلا بد من إعلام ولا بد من تعليم. وحين أتحدث عن إعلام إنني لا أتحدث عن قناة فضائية بمستوى هذه القناة، مستوى هذه القناة وأمثالها من القنوات الشيعية في الحقيقة لو قيس بمستوى القنوات العالمية مستوى قنواتنا مستوى بائس. إنني أتحدث عن مستوى عال من العمل الإعلامي وعن مستوى عال من العمل التعليمي. نحن بحاجة إلى إعلام، بحاجة إلى تعليم، بحاجة إلى تبليغ ونشر، والتبليغ والنشر يحتاج الكتاب، يحتاج الترجمة، يحتاج العمل على الإنترنت بشتى صنوف أنواع العمل، يحتاج العمل على التلفزيون وجميع الوسائل التي من خلالها يمكن أن يشاع ذكر إمامنا وأن يوضع مشروعه واضحا بين أيدي الناس، على الأقل أولا على المستوى الشيعي، وبعد ذلك الخروج من هذا المستوى إلى المستويات الأخرى. لأن المشكلة الكبيرة هو عدم الوعي في الوسط الشيعي. إنك تجد من أجهل الناس بالشأن المهدوي أولئك الذين يرتقون المنابر. خطباء المنابر هم أجهل الناس بالثقافة المهدوية، فكيف ينال الشيعة حظا من الثقافة المهدوية؟ القضية كبيرة جدا. الذي فتح الحديث هو هذا السؤال: ماذا نقدم لرسول الله؟ هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج إلى ورود أو إلى شموع أو يحتاج إلى قطع من الكيك أو الحلوى؟ هل أن النبي صلى الله عليه وآله، حين أقول يحتاج ليس احتياجا لذاته، وإنما ذلك الأجر الذي يجب علينا أن نقدمه بين يدي رسول الله، وهو لنا، ما سألتكم من أجر فهو لكم بصريح القرآن. الأجر الذي سئلناه ويجب علينا أن نقدمه بين يدي خاتم الأنبياء هو لنا، ما سألتكم من أجر فهو لكم. حديثي عن هذا الأجر: هل أن رسول الله صلى الله عليه وآله حين طلب أجرا يريد منا قصيدة شعرية ومديحا، هل القضية تقف عند هذا الحد؟ هذه أشياء حسنة، الاحتفال وإظهار الفرح بالورود والشموع والحلوى والإطعام، إقامة المهرجانات الشعرية والأدبية، الأصوات الصادحة الجميلة بمديح النبي صلى الله عليه وآله، بمديح العترة الطاهرة، كل هذا شيء جميل، كل هذا شيء حسن، كل هذا شيء مطلوب، كل هذا يجب علينا أن لا نقصر فيه، كل هذا مطلوب منا. وحتى لو قدمنا الكثير والكثير والكثير فهو قليل، لكن الأجر الذي يريده رسول الله صلى الله عليه وآله وهو لنا، هذا العنوان فقط، كل هذا في الحواشي. الأجر الذي يطلب منا هو إحياء أمر الحجة بن الحسن، هذه هي المودة، الأجر الواجب. المودة ليست أمرا مستحبا. حينما تؤجر شخصا لعمل ما ويقوم هذا الشخص بذلك العمل، يجب عليك أن تعطيه أجره، وإلا ستكون ملعونا. لعن الله من منع الأجير أجره. وأجيرنا هنا من هو؟ هو يقول محمد صلى الله عليه وآله، يقول أنا أجيركم، وأجره المودة، هذا هو عقد الإجارة. عقد الإجارة فيما بيننا وبين محمد صلى الله عليه وآله المودة. محمد صلى الله عليه وآله يقدم لنا الهداية في الدنيا والشفاعة في الآخرة. ما هو الأجر الذي ندفعه لهداية الدنيا ولشفاعة الآخرة؟ محمد يقدم لنا النجاة، فالهداية في الدنيا نجاة والشفاعة في الآخرة نجاة. هذه النجاة التي يقدمها محمد صلى الله عليه وآله لنا، يقدمها بعقد، وهذا العقد تم توقيعه وإمضاؤه في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة بعد حجة الوداع، تم إمضاء هذا العقد في غدير خم، كيف نترجم ما تم إمضاؤه في هذا العقد؟ كيف نترجم المودة الواجبة؟ كيف ندفع الأجر لمحمد صلى الله عليه وآله حتى لا نقع تحت طائل لعنته؟ هو يقول، هو يقول: ويلعن ولعن الله من منع الأجير أجره. فما أجر محمد يا شيعة أهل البيت؟ شموع نشعلها، ولا ورود نزين بها مجالسنا، نزين بها مساجدنا، نزين بها حسينياتنا ومحافلنا، ولا أجر محمد حلوى نصنعها، نطبخها، نشتريها، نأكلها، نقسمها بين الناس، ولا أجر محمد مديح نردده بالشعر أو بالنثر، ولا أجر محمد عواطف، عواطف فرح، عواطف حب. كل هذا في حاشية الأجر. أجر محمد الذي وقعنا عليه وختمنا عليه مودة الحجة ابن الحسن، ومودة الحجة ابن الحسن يعني إحياء أمره، وإحياء أمره الجميع مسؤولون عن ذلك. إحياء أمره ليس مختصا بشخص أو بجهة أو بمجموعة معينة، إحياء أمره يقع على عاتقنا جميعا، على عاتق الرجال والنساء، على عاتق الشيب والشباب، على عاتق الصغار والكبار. فهل نحن قد أحيينا أمر إمام زماننا؟ هل نحن بصدد ذلك؟ ماذا قدمنا بهذا الاتجاه؟ هذا هو أجر محمد صلى الله عليه وآله. من يريد أن يقدم الأجر لمحمد صلى الله عليه وآله أن يقدم هذا الأجر. الذي نشاهده على وسائل إعلامنا هو فكر يكرع ويغطس أصحابه إلى آذانهم في الفكر المناهض والمخالف للعترة الطاهرة. هذا هو الذي نراه في فضائياتنا، هذا هو الذي نراه في أيام ميلاد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. نرى دعوات هنا وهناك لأن يكرع الناس في الفكر المخالف لأهل البيت. هذا هو الذي نلمحه على وسائل الإعلام الشيعية. فهل هذا إحياء لأمر إمام زماننا؟ إن لم يكن كذلك، إذن أين هو الأجر الذي يجب عليكم يا شيعة أهل البيت أن تقدموه لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ وأفضل يوم نتذكر فيه أن لرسول الله أجرا وحقا ودينا في أعناقنا هو يوم ولادته صلى الله عليه وآله. أفضل يوم نتذكر فيه هذه الحقيقة هي هذه الأيام. ماذا قدمنا لرسول الله؟ إننا ما قدمنا شيئا من حقه، إننا يا شيعة أهل البيت بكل مؤسساتنا الدينية، بكل مساجدنا وحسينياتنا وقنواتنا الفضائية ومراكزنا الثقافية وتجمعاتنا، إننا إذا أردنا أن نحتفل في ميلاد النبي الأعظم فإننا نذهب إلى الحواشي، إلى الورود، إلى الشموع، إلى المأكول، إلى المشروب، إلى الأصوات الجميلة الصادحة البعيدة في مضامينها عن مضمون إحياء أمر الحجة ابن الحسن، إلى المؤتمرات والندوات التي تفوح بالرائحة المخالفة لعلي وآل علي. أليس هو هذا الذي نراه من حولنا؟ من منا إذن دفع لمحمد أجره صلى الله عليه وآله؟ هل سألتم أنفسكم؟ هذه ليلة ميلاده، سألتم أنفسكم من منا دفع الأجر لمحمد صلى الله عليه وآله؟ أجر محمد صلى الله عليه وآله مودة الحجة ابن الحسن، ومودة الحجة ابن الحسن عمليا إذا أردنا أن نجريها على أرض الواقع إحياء أمره، وإحياء أمره يعني إشاعة ذكره وشرح مشروعه وبيان ما يريده صلوات الله وسلامه عليه على المستوى الإعلامي، على المستوى التعليمي، على المستوى التبليغي والثقافي والمعرفي والعلمي. أين الفعاليات الشيعية وأين الأنشطة الشيعية من هذه الحقيقة؟ إننا لا نلمس شيئا لا من قريب ولا من بعيد. يا من تفرحون في ميلاد محمد صلى الله عليه وآله، هل سألتم أنفسكم أعطيتم لمحمد صلى الله عليه وآله أجره؟ من لم يعطي محمدا صلى الله عليه وآله أجره يقع تحت هذه اليافطة التي كتب فيها ما كان يردده صلى الله عليه وآله: لعن الله من منع الأجير أجره. لا تتصوروا أن الأجر المودة يعني العاطفة في القلب. العاطفة في القلب هذا هو بوابة المودة، الحب في القلب بوابة المودة. حقيقة الأجر أن تتفعل هذه المودة على أرض الواقع. وفي جيلنا هذا وفي زماننا هذا، نحن في هذا المقطع الزماني، إذا أردنا أن نفعل هذه المودة التي نحملها في قلوبنا، أن نتحرك بهذا الاتجاه، إحياء أمر الحجة ابن الحسن. والسؤال هنا يطرح نفسه: كيف نحيي أمر الحجة ابن الحسن على أرض الواقع ونحن لم نحييه في قلوبنا؟ فاقد الشيء لا يعطيه. ما لم يحيى أمر الحجة ابن الحسن في قلوبنا وفي حياتنا، لن نستطيع أن ننقل هذه الحقيقة على أرض الواقع. ما لم يحيى أمر الحجة ابن الحسن في الوسط الشيعي لن نستطيع أن نحيي أمره صلوات الله عليه في الأوساط الأخرى. مسؤولية كبيرة، وإنني أعتقد لا يوجد من يبالي بهذا الأمر، ولربما من يسمعني الآن يسمعني وبعد ذلك لو كان متفاعلا مع كلامي يسمعني وكأنه يسمع خبرا في نشرة إخبارية اعتاد أن يستمع إليها وبعد ذلك ينسى ويذهب ويروح، أو أن البعض قد يجد كلامي غريبا لا محل له من الإعراب. إذن كيف نستطيع أن نجيب على هذا السؤال؟ ماذا نقدم لرسول الله؟ ماذا نقدم لرسول الله والأوضاع والأحوال التي نحن فيها وعليها بهذا السوء؟ فماذا نقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ والذي يزيد الأمر سوءا أن الغالبية العظمى ممن ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وآله السنة، وهم الغالبية العظمى ممن ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وآله، قدموا هديتهم إلى رسول الله، قدموا الإرهاب، فكان الإرهاب هدية يقدمها السنة من أتباع محمد صلى الله عليه وآله كما هم يقولون، هم من أمته، هم من أتباعه، قدموا الإرهاب فشوهوا صورة محمد صلى الله عليه وآله وشوهوا صورة قرآنه وشوهوا صورة دينه وصورة إسلامه، ولا يوجد أي جهد أو أي نشاط لا من قبلهم هم الذين يقولون بأننا نرفض الإرهاب، ولا من قبل الشيعة أيضا، كي نرسم صورة أقرب ما تكون إلى صورة محمد صلى الله عليه وآله، صورة الرحمة في أجلى معانيها، مثال الأخلاق في أسمى ما يمكن أن يتصور الذهن البشري، الآداب التي كان عليها صلى الله عليه وآله والتي لا تشابهها آداب على طول التاريخ، حتى هذه الصورة السطحية للنبي صلى الله عليه وآله ما أتعب المسلمون أنفسهم لا من السنة الذين قدموا لمحمد في هذا العصر الإرهاب هدية، إرهاب لكل العالم، وقدم الصحابة الإرهاب لأهل بيته، فقد أرهبوا أهل بيته وقتلوا أهل بيته وبدأوا بالصديقة الكبرى. منذ ذلك اليوم والمخالفون لعلي يقدمون الإرهاب، يوزعونه في كل مكان. بدأوا بفاطمة، وكما يقول صادق العترة صلوات الله وسلامه عليه بأنها ماتت من الضرب، ضربت وضربت وضربت، ماتت فاطمة من الضرب بعد أن أسقطت جنينها، هكذا يقول الصادق صلوات الله وسلامه عليه. قدم الصحابة الإرهاب لآل النبي، ولا زال أشياعهم يقدمون الإرهاب لكل الناس، وبشكل خاص لشيعة عترة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يوجد أي جهد لنقل صورة ولو قريبة تمثل النبي صلى الله عليه وآله، لنبين للعالم من هو محمد صلى الله عليه وآله. فماذا نقدم لمحمد؟ وماذا قدمنا لمحمد؟ قدم المسلمون لمحمد صورة مشوهة وضعوها بين يدي كل الأمم الأخرى وكل الأديان الأخرى، قدموا صورة مشوهة. وأما نحن في وسطنا الشيعي فذلك الأجر الذي في أعناقنا جعلناه أجرا رخيصا جدا بورود وشموع وحلوى وأصوات صادحة وأضواء وزينة نضعها في المراكز الإسلامية أو في الشوارع. ويبقى الأجر الحقيقي إحياء أمر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بعيدا عن الواقع الشيعي. فماذا أقول في جواب سؤالك يا أبا زينب؟ أكتفي بما ذكرت وأعيد الكلام إليك.
أحسنتم مولاي،
أحسن الله،
وفقكم الله لإحياء أمر آل محمد،
نحن وإياكم إن شاء الله
أجره.
نحن وإياكم.
فاصل مع الملة باسم الكربلائي وصلوات.
صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
صحت آه صحت آه من غيبتك قلب انكسر.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار. الندب آهات وانا ودمع قريته.
الندب آهات وانا ودمع قريته.
وحس جروح تقرام اذا مر نسيته.
جروح تقرام اذا مر نسيته.
يا لهي كفي مرفوع دعاء ضايع دعيته. اموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته. على النار على النار انتظر والشوق انتظر. والعياد والعياد غياب عاشور وصفا.
صلوات على الإمام المنتظر.
إلهي كل مولاي دليل وعجل أمره. نريد قائد يصير على الظالم نصرة. يا رب هلال الأفراح نريد نشوفه مرة. غزل بعيوني وإحساس جمال منها نظرة. صلوات صلوات صلوات.
أسعد الله أيامكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين. من وحي هذه المناسبة الكريمة نتوجه أيضا إلى سماحة الشيخ مولاي، لو أخذت عيونك أني والمشاهدين وجلنا في سيرة وحياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي أهم الدروس والعبر التي نستخلصها من هذه السيرة العطرة، خصوصا يعني ونحن نعيش هذه الأيام المضطربة؟
قطعا وقت البرنامج لا يكفي للحديث عن الدروس والعبر في حياة نبينا، في سيرة نبينا صلى الله عليه وآله، لكنني أشير إلى درس واضح وجلي، ونحن أحوج، نحن الذين نقول بأننا نحمل عقيدته وبأننا نوالي عترته وبأن هاجسا علويا فاطميا حسينيا مهدويا يسكن في دواخلنا، نحن الذين ندعي هذا الادعاء. هناك درس واضح في سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله، الثبات على المنهج، الثبات على المنهج أوضح حالة، أوضح صفة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله. قطعا أنا لا أريد أن أقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان ثابتا على المنهج، لا أريد أن أصف النبي بهذا الوصف، النبي أسمى من أن يوصف بمثل هذه الأوصاف، لكن العبارات أولا قاصرة، وثانيا النبي قدوتنا وأسوتنا. أتحدث عن جانب الأسوة والقدوة في النبي صلى الله عليه وآله، لا أتحدث عن محمد الذي هو محمد. محمد الذي هو محمد ذلك شيء آخر، أتحدث عن جانب القدوة والأسوة، باعتبار أن السؤال عن أهم الدروس والعبر من حياته صلى الله عليه وآله. قطعا الدروس والعبر ستكون بهذا المستوى، بمستوى القدوة والأسوة، جانب القدوة والأسوة في حياة النبي، في شخصية النبي، وهذا الذي نستطيع أن نستشف منه، نستطيع أن نبحث عن الدرس وعن العبرة وعن العظة. فلذا قلت من أهم الدروس التي نحتاجها نحن الثبات على المنهج، الاستقامة برغم كل شيء. كلمة منقولة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يقول: شيبتني سورة هود، شيبتني سورة هود، شيبت النبي صلى الله عليه وآله. قطعا الكلام هنا بنفس الكلام القرآني، النبي يتحدث بنفس هذا الأسلوب: إياك أعني واسمعي يا جارة. كما أن القرآن نزل بهذا الأسلوب كما يقول باقرهم وصادقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، حديث محمد هو حديث الله، كلام محمد هو كلام الله، كلام محمد صلى الله عليه وآله هو أيضا بنفس هذا المنهج، بنفس هذا الأسلوب، بنفس هذه الروح إياك أعني واسمعي يا جار، كما أن الله يخاطب في القرآن محمدا صلى الله عليه وآله يخاطبه لفظا، أما معنى فالخطاب للأمة. النبي صلى الله عليه وآله هنا حين يتكلم يتكلم لفظا بلسانه، لكنه في المعنى والمضمون إنه يتكلم بلسان الأمة. الأمة لو أرادت أن تسير في المنهج الصحيح فهي بحاجة إلى كد وجهاد وعمل. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين لنا لماذا قال صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود. الإمام يشير إلى هذه الآية يقول بأن النبي صلى الله عليه وآله يشير إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة من سورة هود، حين يقول شيبتني سورة هود، إنه لا يتحدث عن السورة من أولها إلى آخرها. النبي هنا كما يقول الصادق صلوات الله عليه هو يتحدث عن هذه الآية، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. الاستقامة، فاستقم كما أمرت، هي هذه الآية التي يتحدث عنها خاتم الأنبياء فيقول شيبتني سورة هود. الثبات على المنهج كما قلت في أول حديثي، الثبات على المنهج هو الاستقامة، فاستقم كما أمرت. الاستقامة تحتاج أولا إلى معرفة، وإلا كيف يستقيم الإنسان من دون أن يعرف كيف يستقيم؟ الاستقامة بحاجة إلى معرفة، والاستقامة بحاجة إلى توفيق. هم يقولون بأن التوفيق خير رفيق في طريق الإنسان، والتوفيق وإن كان أمرا وهبيا من قبلهم صلوات الله عليهم من قبل إمام زماننا، لكن التوفيق بحسب المنطق بحسب العقل بحسب الحكمة بحسب الوجدان السليم لا يناله ذاك البعيد عن ساحة إمام زمانه. التوفيق يكون قريبا ممن هو في ساحة إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. الاستقامة إذن تحتاج إلى معرفة كيف نسير في الطريق. الاستقامة بحاجة إلى توفيق. الاستقامة بحاجة إلى مراقبة متابعة، أن يراقب الإنسان نفسه، أن يتابع الإنسان نفسه، فحيثما أخطأ يحاول أن يصحح خطأه، لأن الخطأ والخطيئة تلازمان المسيرة الإنسانية. كلنا نقع في الخطأ ونقع في الخطيئة. الخطأ والخطيئة تلازمان المسيرة الإنسانية. وفوق كل ذلك هناك البلاء، الابتلاء، الابتلاءات التي يواجهها المؤمنون، يواجهها أهل الإيمان. وهناك الشيطان وما يأتي به من تثبيط وتحبيط، فهو في سعي دائم لتثبيط المؤمن ولتحبيطه. وهناك الدنيا بكل مشاكلها التي قد تبعث اليأس في نفس الإنسان، أو تبعث الكسل، أو تبعث الملل، وكل هذه منغصات ومعوقات وعوارض تمنع الاستقامة، هذه كلها تقع في الطريق: الضجر، الكسل، الملل، اليأس، وسائر المنغصات الأخرى التي تحول فيما بين الإنسان وبين الاستدامة وبين الثبات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصفة الواضحة فيه من أول أمره إلى آخر أمره الاستقامة والثبات على المنهج بشكل واضح جدا على طول الخط. فمن أراد أن يأخذ العبرة من سيرته أو أن يأخذ درسا من دروس محمد صلى الله عليه وآله، الثبات على المنهج والاستقامة، وقطعا الثبات والاستقامة، لن يتحقق هذا المعنى من دون الحماس العقائدي، من دون الحماس العقائدي، أن يمتلك الإنسان حماسا عقائديا لن يستطيع الاستقامة ولن يستطيع الثبات على المنهج. وحين أتحدث عن الاستقامة لا أعني عدم الخطأ أبدا، وإنما أعني الثبات على الطريق، وإلا الأخطاء تحفنا من كل مكان. نحن نخطئ في مستوى العقيدة، نخطئ حتى في اعتقاداتنا، نخطئ في تصوراتنا العقائدية، نقع في الخطأ إن كان في الخطوط العامة أو في التفاصيل، نقع في الخطأ العقائدي، نقع في الخطأ الأخلاقي، نقع في الخطأ التكليفي فيما هو محرم فيما هو واجب، نقع. هذا الخطأ مرة يكون عمدا، مرة يكون سهوا، مرة يكون وهنا وضعفا، مرة يكون غفلة، مرة يكون بين العمد والسهو. نقع في الأخطاء بكل أشكالها، في الخطأ العلمي، في الخطأ الثقافي، في الخطأ المهني، في التصرفات اليومية في حياتنا، في شؤوناتنا البيتية، في تخصصاتنا، في أعمالنا، في وظائفنا، في علاقاتنا مع الآخرين، نقع في الأخطاء وفي الاشتباهات. وهذا لا يتعارض مع الاستقامة. الذي يتعارض مع الاستقامة أن نصر على الخطأ، أن لا نصحح الخطأ مع تمكننا من تصحيحه. في بعض الأحيان قد نقع في خطأ ولا نستطيع أن نصححه، وحينئذ لا ملاذ لنا إلا باللجوء إلى إمام زماننا، الخلاص هنا. هناك أخطاء، الإنسان يقع في أخطاء في بعض الأحيان لا يستطيع أن يصحح هذه الأخطاء، لأن هذه الأخطاء وقعت وتركت آثارا، هذه الآثار يعني ليس من المستحيل أن تزول، لكن هي في حالة قريبة من المستحيل أن تزول. وهنا لا حل إلا باللجوء إلى الإمام الحج، ليس من خلاص إلا باللجوء إلى الإمام الحج. أن الإنسان يلقي بنفسه بكل ما عنده، بأخطائه، بعيوبه، بكل ما عنده، يلقي بنفسه على الإمام الحجة. الاستقامة هي هذه، أننا نواصل الطريق بحماس عقائدي. أما موضوع الحماس العقائدي فذلك موضوع بحاجة أيضا للبحث والتفصيل فيه، لا مجال الآن للخوض في هذا العنوان الحماس العقائدي، لكن الحماس العقائدي يتولد من خلال التواصل مع العترة الطاهرة. الحماس العقائدي يتوالد ويتحقق ويتقد حين يتقد الحب العلوي في قلوبنا، وباستطاعة الإنسان أن يؤجج هذا الحب. إذا تأجج الحب العلوي في قلوبنا فإننا نكون قد أججنا الحماس العقائدي، والحماس العقائدي هو الذي يعطي الإنسان القوة والدافع والطاقة للثبات على المنهج وللاستقامة في المسير. فاستقم كما أمرت، كما تقول الآية في سورة هود الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة التي قال عنها المصطفى: شيبتني سورة هود، وأعود بالكلام إليك يا أبا حسنين.
طيب والله أنفسكم مولاي أحسنتم.
مولاي أنتقل إلى مجموعة من أسئلة المشاهدين التي ننتهز فرصة هذا الاحتفال في هذه الحلقة لطرحها بين يديكم. أغلب الأسئلة التي وردتنا تتعلق حول موضوع برنامجنا، برنامجكم القادم وبرنامج القناة القادم الكتاب الناطق. هل من تفاصيل عن هذا البرنامج وموعده؟
الذين تابعوا برامجي فيما سلف يعرفون هناك ملف فتحته فيما تقدم من الأيام تحت هذا العنوان: ملف الكتاب والعترة. وهذا الملف يشتمل على 4 أجزاء. الجزء الأول قدمته فيما تقدم من الأيام على موقع زهرائيون تحت عنوان العقل الشيعي، وبعد ذلك أيضا بعد مدة من الزمن قدمت الجزء الثاني من ملف الكتاب والعترة تحت عنوان الكتاب الصامت. قطعا من يريد أن ينتفع من هذا البرنامج لابد أن يكون قد اطلع على الأجزاء السابقة. الكتاب الناطق هو الجزء الثالث من ملف الكتاب والعترة. هذا الجزء قد يكون طويلا بعض الشيء، قد يستمر عدة أشهر، وأنا سأحاول في هذا البرنامج أن أقرب ما تقدم من حديث في الجزء الأول العقل الشيعي وفي الجزء الثاني الكتاب الصامت، المطالب المهمة التي تقدمت أحاول أن آتي بها في حلقات برنامج الكتاب الناطق كي أعوض على الذين ما سمعوا أو ما اطلعوا على الأجزاء السابقة. برنامج الكتاب الناطق سأشرع فيه إن شاء الله تعالى. الحلقة الأولى ستكون إذا جرت الأمور بأسبابها وبالتوفيق في اليوم 11 من شهر ربيع الثاني. الحلقة الأولى ستكون في اليوم 11 من شهر ربيع الثاني، وستكون إعلانات قطعا على شاشة قناة القمر تبين هذا الموعد وتبين الساعات التي سيكون فيها البث المباشر والساعات التي ستكون فيها الإعادة لحلقات هذا البرنامج. لكنني أقول للأخوة وللأخوات الذين يهتمون بهذا البرنامج أو ينتظرون هذا البرنامج، هذا البرنامج سيقدم الكثير من المعلومات ومن الحقائق التي هي في غاية الأهمية. ربما بعض العناوين مر الحديث عنها سابقا كما قلت قبل قليل، لأنني أحاول أن أعوض على الذين لم يستمعوا لم يشاهدوا البرامج السابقة، ومع ذلك فإنني سأتناولها وسأشرحها وأتعرض لها بطريقة وبأسلوب يختلف عن الأسلوب السابق كي تكون هناك فائدة للجميع، للذين لم يستمعوا إلى البرامج السابقة أو الذين تابعوا ولا زالوا يتابعون معي. فإن شاء الله تعالى في اليوم 11 من شهر ربيع الثاني ستكون الحلقة الأولى، والأيام 10 الأولى من شهر ربيع الثاني يعني من اليوم الأول إلى اليوم 10 سنعيد بث بعض الحلقات من برنامج يا علي أو من برنامج الثائر الحسيني الوفي. هذه الحلقات التي سيعاد بثها بمثابة مقدمة، نختار بعض الحلقات كي تكون مقدمة وتمهيد للمطالب وللمعلومات التي سيشاهدها سيستمع إليها الذين يتابعون البرنامج إن شاء الله تعالى، تكون بمثابة مقدمة وتمهيد وتذكير من برنامج يا علي أو من برنامج الثائر الحسيني الوفي أو من برامج أخرى. نختار بعض الحلقات كي تكون بمثابة مقدمة، وإن شاء الله إذا كان هناك من تفاصيل أخرى ربما أتحدث عنها في وقت آخر، والتفاصيل المهمة ستعرض في الإعلانات على شاشة قناة القمر إن شاء الله تعالى.
أحسنت مولاي.
أحسن الله عليكم.
أحبتي المشاهدين، هذا جواب سؤالكم، نحن وإياكم على موعد إن شاء الله في 11 من شهر ربيع الثاني وأولى حلقات هذا البرنامج. نأخذ فاصل مع الملا باسم الكربلائي وهو يتغنى باسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
محمد 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 يا محمد يا محمد يا محمد أنت ذكر
في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى أنت ذكر في صلاة العشق يتلى أنت شهد سيدي بل أنت أحلى نور دربي هاك قلبي
يا محمد
صوت رداد ربي يشهد حب أوحاد يا محمد
يا محمد يا محمد يا محمد
يا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين ننتقل إلى سؤال آخر تقدم إليه مجموعة من الأخوة طلبة الدراسات العليا هنا في بريطانيا وكذلك ورد من بعض الأخوة من العراق. مولاي يعني أترجم السؤال بتعبيري، الأخوة هنا يقولون يعني نشاهد مثلا إيران دولة مستقرة ذات سيادة وهذا كله بفضل الإمام الخميني وهو مرجعية دينية، نشاهد أيضا مثلا في العراق يعني الساسة لهم مساحة واسعة، لما نسأل مثلا المرجعيات الدينية يقولون احنا ما نؤمن بولاية الفقيه، في نفس الوقت نجد هناك مثل تدخل يعني يصل إلى أعلى المستويات مثلا من المرجعية، رئيس وزراء ينتخب من قبل الشعب، يجي رئيس وزراء ثاني يأخذ موقعه يبقى يتمسك لكن بإشارة من المرجعية يترك هذا الكرسي. السؤال مو هنا، السؤال هؤلاء الأخوة يسألون ما علاقة الدين بالسياسة، وهل السياسة يعني جزء من الدين، وهل في الدين سياسة؟ يعني يريدون يفتهمون الصورة، يعني من الأولوية، من اللي يبدأ، منو يسمع منو؟
وهذا السؤال يتكرر دائما، وربما سئلته مرارا وكرارا هذا السؤال، لن أطيل في الإجابة ولكن بشكل مختصر سأجيب على سؤالك هذا. في الواقع هناك عناوين تتحرك دائما ولن تقف، يعني هناك حركة مستمرة لهذه العناوين. الدين، السياسة، الحياة، الإنسان، هذه العناوين الأربعة، الدين، السياسة، الحياة، الإنسان، لا تستطيع أن تفكك فيما بينها. الحياة هذا المعنى الواسع، القانون الأقوى، كما يقال بأن الحياة أقوى من الموت. والحياة هذه تظهر جلية في هذا الكائن الإنسان، والإنسان هذا بحاجة إلى الدين وبحاجة إلى السياسة. نحن لا نستطيع أن نفكك بين هذه العناوين. الدين، إذا اعتقدنا بالدين بغض النظر عن هذا الدين هل هو دين إلهي دين بشري، بالنتيجة الإنسان بحاجة إلى منظومة معينة، في ضوء هذه المنظومة الفكرية أو القانونية يضع موازين أو تقييم لحياته ولما يجري حوله. حتى هذا الذي يقول بأنني لا أعتقد بدين معين، بالنتيجة عنده موازين معينة على أساسها يحدد العلاقات الاجتماعية، على أساسها يحدد ما هو الذي ينفعه ما هو الذي يضره، بالنتيجة هو هذا دينه. نحن نتحدث عن المتدينين، عن الذين يعتقدون بدين إلهي بدين غيبي. الدين يتناول جميع جوانب الحياة، وكذاك هي السياسة. السياسة تتدخل حتى في الهواء الذي نستنشقه. هذا موضوع التلوث الآن، التلوث البيئي، موضوع المناخ، أليس صار قضية سياسية محضة، قضية سياسية بحتة؟ هذا الهواء الذي نحن نستنشقه. السياسة دخيلة في كل شيء، دخيلة في الماء الذي نشربه. هذا الماء الذي نشربه، أليس الحكومة هي التي تحدد هل يؤخذ من النهر أم من البحر أم من المياه الجوفية؟ من أين تأخذ الماء الذي تشربه؟ السياسة تتدخل في كل جزء من أجزاء حياتنا، وكذاك هو الدين. لا يمكن أن تفكك بين الدين والسياسة والحياة والإنسان. هذه العناوين الأربعة عناوين مترابطة، ترابط مفصلي إلى أقوى أنواع الترابط. فلا نستطيع أن نفكك بين الدين وبين السياسة. لكن الكلام هنا، ما المراد من السياسة؟ هل المراد من السياسة هو فن إدارة الدولة وفن إدارة التنمية البشرية والتنمية العمرانية في بلد من البلدان؟ هل المراد من السياسة هي هذه تنمية الحياة في الجانب المادي أو في الجانب المعنوي من حياة الناس على المستوى التعليمي، على مستوى البيئة والصحة، على سائر المستويات الأخرى؟ هل المراد من السياسة هي هذه التي تتحرك في أجواء قوانين ودساتير تعطي للجميع الحقوق وأيضا تشرع على الجميع الواجبات، وهناك ضمان للفرص وضمان أيضا للثواب والعقاب للجميع؟ إذا كان المراد من السياسة هي هذه، فذلك هو الدين. لا يوجد انفكاك هنا بين الدين والسياسة. إذا كان المراد من السياسة وهذا المعنى الذي يكتب نظريا أو قد نجد له تطبيقا إلى حد كبير فيما يسمى بدول العالم الأول، ما يسمى بدول العالم الأول يعني دول النظام الغربي، تطبق السياسة بهذا الحد إلى مستوى كبير في هذه البلدان. أما إذا أريد من السياسة هو الحفاظ على الكراسي بأي ثمن والحفاظ على المناصب بأي ثمن على حساب المبادئ على حساب الأخلاق، إذا أريد من السياسة تحصيل المصالح والمنافع الشخصية ودفع الأضرار، إذا أريد من السياسة حرمان الآخرين من حقوقهم ومن فرصهم، إذا أريد من السياسة أن يؤتى بالجهلة وبالأغبياء وبالثولان يسلمون المناصب وتكون الأمور بأيديهم وتقول لي بأن هذه السياسة هي جزء من الدين، لا علاقة للدين بهذه السياسة. فأي سياسة يسأل السائل عنها إذا كان بالمعنى الأول، نعم هي لا تنفك عن الدين. الدين جاء لعمران الأرض، لعمران الحياة، لبناء حياة الإنسان. الدين هو قانون ينظم حياة الإنسان وينظم علاقته ما بين عالم الشهادة والغيب، دستور. مثل ما الآن الدول تكتب لها دساتير، تصنع لها قوانين، وهذه القوانين تنظم بها أمورها، الدين كذلك. الفارق أن الدين يوائم بين عالم الشهادة وعالم الغيب، وما يكون من أحكام في الدين ترتبط بعالم الشهادة، بعالم الطبيعة، أخذت بخلفية ترتبط مع حقائق موجودة في عالم الغيب. أما القوانين الدنيوية، المشرع الدنيوي ينظر إلى القضية في إطارها الأرضي، في إطارها الترابي، بحدود المصالح المرئية المحسوسة أو المحسوبة في ما يأتي من الزمن، فيما يستقبل من الأيام. فإذا كان المراد من السياسة المعنى الأول وهو فن إدارة الدولة وتنمية البلاد وعمران الحياة وقوانين فيها حقوق وواجبات يتساوى الجميع فيها، وقوانين للثواب والعقاب يتساوى الجميع فيها، وقوانين للفرص والمكافآت ينالها الذين يستحقونها فعلا، إذا كانت السياسة هذه فهذا هو الدين. أما إذا كانت السياسة التي نراها في بلدان العالم الثالث كما يقسمها ساسة العالم التي هي بلداننا، السياسة التي نراها في بلدان العالم الثالث قطعا تختلف البلدان من بلد إلى آخر في السوق، فهذه السياسة لا هي من الدين ولا الدين منها. فعن أي سياسة يكون الحديث؟ في ضوء معنى تلكم السياسة يتشكل أو تتشكل العلاقة فيما بين الدين والسياسة. إذا كانت من المعنى الأول فالدين هو السياسة والسياسة هي الدين. تريد أن تقول بأن السياسة جزء من الدين، تريد أن تقول بأن الدين هو السياسة والسياسة هو الدين، هذا الكلام صحيح، وكل كلام يؤخذ بلحاظ معين. أما إذا كانت السياسة بالمعنى الثاني، معنى السلب والنهب واللصوصية، معنى الغش والخداع والكذب والنفاق السياسي، معنى الضحك على الناس، معنى تضييع الفرص والمكافآت على أصحابها وأهلها المستحقين لها، حرمان الناس من حقوقهم، احتكار المنافع والسلطة والنفوذ على عوائل معينة، على عشائر معينة، فهذه لا هي من الدين ولا الدين منها. وأكتفي بهذه الإجابة. أحسن الله عليكم.
السؤال مولاي من حصتي الآن، السؤال أيضا مجموعة من الإخوة الذين فاجأهم الاستعمال المضطرد لمصطلح الإسلامي في وقتنا الراهن، يقال هذا شخص إسلامي، هذه جهة إسلامية، هذا تيار إسلامي. ما الفرق بين أن نقول إسلامي وأن نقول مسلم؟
ماذا أقول؟ هذا موضوع يرجعني إلى حقب تاريخية سابقة. أولا دعني أفصل بين المسلم والإسلامي. المسلم مصطلح قرآني، أما الإسلامي ليس مصطلحا قرآنيا. المسلم مصطلح نبوي، الإسلامي ليس مصطلحا نبويا. المسلم مصطلح علوي، الإسلامي ليس مصطلحا علويا. نحن إذا أردنا أن نرجع إلى الكتاب الكريم، إذا أردنا أن نرجع إلى أحاديث العترة الطاهرة، لا يوجد هذا الاستعمال، هذا الاصطلاح لا علاقة له بمنهج الكتاب والعترة. صحيح نحن نستعمله الآن لأنه شاع وصار مصطلحا معروفا في الثقافة اليومية وفي الإعلام اليومي، نستعمله، أنا أستعمله أيضا، لأنه حينما يشيع مصطلح والناس حينما تتفاهم معها تتفاهم مع الناس بهذه المصطلحات، فلا يوجد بديل لهذا المصطلح الذي اصطنع وصار جزءا من الثقافة اليومية، نحن نستعمله. لكن إذا أردنا أن نبحث عن أصله، هل لهذا المصطلح من أصل قرآني؟ أبدا. القرآن يصرح في سورة الحج في الآية 78 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. من الذي اجتباهم؟ الله، الحديث عن الله سبحانه وتعالى. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الله سمانا بالمسلمين وإبراهيم سمانا بالمسلمين، هو سماكم. على المستوى القرآني لا توجد هذه التسمية، وعلى مستوى الحديث النبوي والحديث العلوي على مستوى حديث العترة لا توجد هذه التسمية. بعبارة مختصرة، هذا المصطلح وهذه التسمية لا علاقة لها بمنهج الكتاب والعترة. هذا المصطلح من مصطلحات المخالفين لأهل البيت 100%. من الذي استعمل هذا المصطلح في البداية؟ في البداية استعمله علماء الكلام من المخالفين، وأساسا هو علم الكلام من علوم المخالفين لأهل البيت. علماء الكلام في البداية استعملوه وكانوا يستعملونه، علماء الكلام المخالفون لأهل البيت يستعملونه في التمييز بين أهل الجاهلية وبين أهل الإسلام، فيقولون هذا جاهلي يعني من العصر الجاهلي قبل البعثة، وهذا إسلامي يعني من العصر الإسلامي. كان هذا التقسيم موجود في كتب علماء الكلام من المخالفين. وإذا بعض علماء الشيعة من علماء الكلام استعملوه فهم أخذوا من المخالفين، الأصل أخذ من المخالفين. يعني هذا المصطلح مصطلح مخالف جيء به من الجو المخالف، ومن أكثر الذين استعملوه ابن تيمية من الذين استعملوه وكرروا استعماله في كتبهم ابن تيمية استعمل هذا المصطلح. أيضا ابن خلدون استعمل هذا المصطلح، تجد هذا المصطلح واضحا في كتابات ابن خلدون. وآخرون من علماء ومتكلمي ومؤرخي المخالفين، لكن في العصور المتأخرة استعمله الإخوان المسلمون في أدبيات الإخوان المسلمين، استعمل هذا المصطلح كثيرا ونقله إلى الواقع الشيعي بعض مراجع الشيعة ممن تأثر تأثرا كبيرا بالفكر القطبي والإخواني، وتبعه مراجع آخرون أيضا استعملوا هذا الاستعمال، فشاع هذا الاستعمال في الوسط الشيعي وبتنا نستعمله لأنه صار جزءا من الثقافة اليومية من المصطلحات الإعلامية، نستعمله لأننا نريد أن نوصل فكرة معينة يستعمل فيها هذا المصطلح، وصارت تستعمل في الذين يمارسون العمل السياسي تحت الإطار الديني، فيقال الإسلاميون يعني الأحزاب الدينية، المجموعات المتسيسة دينيا. الآن الفارق بين المسلم والإسلامي ما هو؟ المسلم الذي هو على دين الإسلام والذي لا علاقة له بالأحزاب الدينية. الإسلامي من هو؟ المسلم الذي يرتبط بالمجموعات السياسية الدينية، فيقال هؤلاء الإسلاميون. وهذه التسمية جاءتنا فعلا من الخمسينات، بداية نشوء الأحزاب الشيعية على غرار الأحزاب السنية، خصوصا وأن الأوائل الذين شكلوا الأحزاب الشيعية الدينية كانوا أساسا ينتمون إلى الإخوان المسلمين، ينتمون إلى حزب التحرير، إلى هذه المجموعات التي عرفت بالعداء لأهل البيت. فجاءتنا هذه المصطلحات ودخلت في الثقافة الشيعية وانتشرت، مثل ما دخل مصطلح الاجتهاد، المصطلح الذي يبغضه أهل البيت أدخله علماء الشيعة وصار من أهم المصطلحات الشيعية، بل هذا المصطلح صار في قمة المصطلحات الشيعية، بينما هذا المصطلح مصطلح يبغضه أهل البيت ويتبرؤون من أصحابه. صحيح قد يقال بأنه حور، استعمل بصيغة أخرى في الجو الشيعي، بغض النظر عن هذه القضية لا أريد الآن الدخول في مناقشة هذه التفاصيل، لكن قضية الإصطلاحات قضية خطرة جدا، لأن الإصطلاح حين يدخل فسيأتي بتداعيات وسيأتي بإسقاطات معه. هذه المصطلحات حين تدخل في ثقافة من الثقافات فإنها ستأتي بإسقاطاتها، تسقط ما فيها، لأن المصطلح صحيح هو لفظة، لكن المصطلح لفظة تختزل الكثير من المعاني، فارق بين المصطلح وبين الكلمة الأخرى التي ليست بمصطلح. الكلمة الأخرى التي هي ليست بمصطلح لا تختزل في داخلها إلا المعنى اللغوي، بينما المصطلح يختزل فيه رغم أنه كلمة واحدة أيضا، لكن يختزل فيه الكثير والكثير من المعاني. أيضا مسلم مصطلح وليست كلمة مفردة لها معنى لغوي. كلمة مسلم، المسلم مصطلح، إنه يختزل معنى الإسلام في داخله. معنى الإسلام حين يختزل في داخل هذه الكلمة، معنى الإسلام فيه تفصيل. يعني كلمة مسلم ليست كلمة عبارة عن خزانة، المصطلح عبارة عن خزانة تشتمل على كثير من المضامين. فحين يساء استعمال المصطلحات سيساء إلى الثقافة. حينما نستورد مصطلحات من ثقافة أخرى فإننا سنقوم بعملية إسقاط لمضامين هذا المصطلح وللمخزون في هذا المصطلح، إسقاط هذا المخزون على ثقافتنا. على أي حال، لكن القضية أكبر من موضوع مصطلحات. اختلط الحابل بالنابل، وربما البعض يستعمل هذه العبارة اختلط الحابل بالنابل لها أكثر من معنى، لكن المعنى الأدق لعبارة اختلاط الحابل بالنابل، الحابل هو المطر والنابل الطين التراب، فاختلط الحابل بالنابل يعني هناك ماء يخرج من داخل الأرض من هذا الطين، وهناك ماء نزل من السماء فاختلط بعضهما بالبعض الآخر، فأنى لك أن تميز بينهما. هذا هو معنى اختلاط الحابل بالنابل، ماء يأتي من السماء وماء يأتي من الأرض ويختلط الماءان، فكيف تميز بينهما؟ الآن الواقع الموجود هو اختلاط الحابل بالنابل، وهناك متاهة واضحة كبيرة. جزء من هذه المتاهة هي هذه المصطلحات التائهة. أكتفي بهذا القدر وأعيد الحديث إليك يا أبا زينب.
أحسنت مولاي، طيب الله أنفاسكم. أحبتي المشاهدين، فاصل مع السيد محمد مكي، نعود بعده لنواصل رحلتنا مع الأسئلة ومع سماحة الشيخ الغزي.
يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار، ليلة جينا الليلة جينا ننثر الأزهار. يا نبينا يا نبينا المصطفى المختار، ليلة جينا الليلة جينا ننثر الأزهار. يا محمد يا محمد جينا لك خطار. مولد أملنا عنا تقلب حبك تقلب حبك تجمع شملنا لجلك اليوم نعلى ونحب والسما حبك رحلنا فرحة وسرور نحمل زهور ننصب الليل حفلنا نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح نلقى رسمك نلقى رسمك عطر بينا يفوح نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح نلقى رسمك نلقى رسمك عطر بينا يفوح الله يشهد يا
محمد
جينا لك خطار. يا نبينا يا محمد جينا لك قول يا محمد يا محمد جينا لك بليلة تفرح كل قلب صاح يا هلا بمولد أملنا عنا تقلوب عقوب حبك تجمع شملنا لجلك اليوم نعلى ونحوم والسما حبك رحلنا فرحة وسرور نحمل زرور ننصب الليلة حفلنا نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح نلقى رسمك نلقى رسمك عطر بينا يفوح نكتب اسمك نكتب اسمك بالقلب والروح نلقى رسمك نلقى رسمك عطر بينا يفوح الله يشهد يا محمد جينا لك خطار يا
نكتب اسمك بالقلب والروح صلى الله عليك يا رسول الله. مولاي ننتقل إلى سؤال آخر من بعض الإخوة يقولون يعني لما نسمع حديث الشيخ خصوصا يعني بالأيام السابقة وحاليا صار عندنا ذوق يعني نحسنا نرتقي في معاني يعني مقامات أهل البيت في معاني الروايات ولكن هناك شيء يعني يعكر صف هذا 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 الرقي هو مثلا ورود بعض الأحاديث اللي مثلا مثل قول الإمام علي هلك في اثنان محب قال ومبغض قال وهناك روايات أخرى عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول قولوا في فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا ولا عشر معشار فضيلة من فضائلنا. كيف نوافق بين هذه الروايات؟ والسؤال الأكثر هل يعني هذه الرواية صحيحة اللي قالها الإمام علي هلك في اثنان وما معنى الغلو؟
الرواية الحديث هذا صحيح يعني حديث منقول عن أمير المؤمنين منقول عن معصومين صلوات الله عليهم هلك في اثنان محب قال ومبغض قال حديث صحيح يعني لا بالنسبة لي لا يوجد عندي أدنى شك في صحة هذا الحديث. موضوع الغلو قطعا هناك غلو تحدثت عنه الروايات بغض النظر عن معنى الغلو في مثلا في نظر المؤسسة الدينية مثلا الرسمية ما أطرحه من أحاديث يقولون عنه غلو لا شأن لي بما تتبناه المؤسسة الدينية الرسمية لأن يعني المؤسسة الدينية الرسمية إذا نرجع إلى جذورها فنجد الموازين والقواعد الموجودة فيها تأثرت بفكر الشافعي وتأثرت بفكر أبي حنيفة وبفكر ابن عربي في جهة من الجهات وبفكر الطبري والرازي وعلماء الكلام وإلى كما تحدث قبل قليل إلى فكر القطبيين والإخوانيين. المؤسسة الدينية مخترقة، الفكر الموجود في المؤسسة الدينية المدارس الموجودة كان المدرسة الأصولية المدرسة العرفانية وسائر المدارس الأخرى المدارس اخترقت من الفكر المخالف لأهل البيت، لا شأن لي بهذه القضية. لكن بغض النظر عن التقييم الذي تقيمه المؤسسة الدينية الرسمية لأنه حين يسألون عن الأحاديث والبرامج التي أطرحها يقولون بأن هذا غلو، لا شأن لي بما يقولون، كل واحد حر بما هو يقتنع وبما يفكر. لكن حين تسألني عن هذا الحديث صحيح أقول هذا الحديث صحيح ولا يوجد أدنى شك في صحة كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وحين تسألني هل هناك من غلو؟ نعم هناك من غلو، هناك غلات لعنهم الأئمة وتبرأوا منهم، بل في أحايين كثيرة يبين الأئمة أن الغلاة ضررهم أكثر ربما من ضرر النواصب لأن الغلاة يخرجون من داخل الوسط الشيعي. أنا هنا لا أريد أن أتحدث بالتفاصيل، لكنني أقول خلاصة العقيدة التي أعتقدها والتي لا أعتقد أن عنوان الغلو ينطبق عليها، تتلخص في الكلمات التالية: ما أعتقده ولا أعتقد أن هذا غلوا، لا أعتقد أن هذا غلو، لا أعتقد أن من يعتقد بهذه العقيدة يكون مغاليا. أولا، كان الله ولم يكن معه شيء. ثانيا، تكلم بكلمة وهذه الكلمة من خلقه، تكلم بكلمة، الكلمة الأولى، الكلمة الأتام، الكلمة التامة، سمي ما شئت، النور الأول، تكلم بكلمة، فكانت هذه الكلمة ولم يكن معها شيء، لم يكن معها شيء من سائر الخلق. أولا، كان الله ولم يكن معه شيء. ثانيا، تكلم بكلمة، الكلمة الأتم، فكانت تلك الكلمة ولم يكن معها شيء من سائر الخلق. ثالثا، كانت الخلائق قد صدرت من نور هذه الكلمة، كل الخلائق، كل الكائنات صدرت من نور هذه الكلمة، وكل هذه الكائنات ذلت لهم كما في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. سائر المخلوقات من العرش إلى النقش، كل شيء، وذل كل شيء لكم. هم الذين كانوا على الأرض مظاهر لتلك الكلمة الأتم، تلك الكلمة الأتم ظهرت لمحمد وآل محمد في العالم الأرضي، ولهم مظاهر في كل طبقة من طبقات الوجود. هذا ما أعتقده، هذا ما أعتقده، وهذا ليس غلوا، هذا ما أعتقده. إذا كان الآخرون يريدون أن يسموا هذا غلوا، أحرار براحتهم، هذا ليس غلوا. أما هناك غلو، نعم هناك غلو، هناك فرق مغالية موجودة في السابق وفي يومنا هذا. موضوع الغلو سأتحدث عنه بشكل مفصل إن شاء الله تعالى في برنامج الكتاب الناطق، سأتحدث بشكل مفصل، سأتحدث عن تأريخه وعن نشأته وعن رموزه وعن أشخاصه وعن علمائه، وأتحدث كذلك عن مضامينه وعن كتبه وعن كل شيء يتعلق به. فأكتفي بهذه الإجابة، والتفاصيل تأتينا إن شاء الله تعالى في برنامج الكتاب الناطق.
طيب، الله يحفظكم، ننتظر ذاك اليوم إن شاء الله.
أحسنت مولاي. نرجع إلى الإسلاميين وتأثيرهم على الإسلام. طبعا انتشر في المجتمع الغربي خصوصا نتيجة للأفعال الإجرامية للوهابية وبشاعة المظهر الذين ظهروا به كتأثيرهم المباشر على الأوروبيين، غير كثيرا من صورة الإسلام لدى هؤلاء الغربيين. هناك الكثير من المسلمين يعيشون في أوروبا في بلدان هؤلاء الغربيين منذ سنين وسنين، وأعدادهم في تزايد مستمر نتيجة للظروف التي مرت بها مناطقنا وخصوصا بلدنا العراق. المسلمون في أوروبا بعد كل هذه المتغيرات الفكرية في الفكر الأوروبي وفي تصور الأوروبيين عن الإسلام، إلى أين؟
لابد أن نقسم بين الشارع الأوروبي وبين النخبة الأوروبية أو الحكومة الأوروبية. الحكومات الأوروبية هي عارفة تميز بين الشيعة والسنة. تعرف أن الشيعة لا علاقة لهم بالإرهاب، ونحن نعيش هنا ونعرف كيف تتعامل الحكومات الأوروبية مع الشيعة. الحكومات الأوروبية أو النخبة كذلك، النخبة من الساسة، من الإعلاميين، من المثقفين، وهؤلاء قلة، يعرفون أن الإرهاب هو في الجو السني. وفي السابق قلت في برامج سابقة، قلت الذين يقولون بأن الإرهاب لا دين له ولا مذهب له ولا قومية ولا وطن، قلت هؤلاء إما هم جهال وإما يكذبون. الإرهاب له دين، دينه الإسلام بالقراءة السنية. الإسلام بالقراءة السنية هو دين الإرهاب، أما مذهبه فهو المذاهب السنية. الآن الموجودون في داعش أو في القاعدة هم من مختلف المذاهب، منهم الشافعي، منهم الحنفي، منهم المالكي، منهم الحنبلي، فكيف لا يكون للإرهاب دين وليس للإرهاب مذهب؟ يقولون بأنه ليس للإرهاب وطن، لا، وطنه السعودية، السعودية هي وطن الإرهاب. قطعا أنا هنا لا أقول بأن الحكومة السعودية هي التي تدعم الإرهاب، وإنما أقول الأمة السعودية، الشعب السعودي، المؤسسة الدينية السعودية، رجال المال. وإلا الحكومة السعودية موقفها مناقض لهذه الحركات الإرهابية. نعم، يمكن أن توظف هذه الحركات الإرهابية لغرض سياسي، وهذا الأمر تقوم به كل الدول في العالم. كل دول العالم الآن توظف الحركات الإرهابية بشكل وبآخر، جميع الدول، دول في المنطقة، مثلا في منطقة الشرق الأوسط، كل الدول توظف الإرهاب بشكل وبآخر. هذه قضية أخرى. فالسعودية كبقية الدول يمكن أن توظف الإرهاب مثل ما الدول الأخرى، حتى الدول التي تحارب الإرهاب في بعض الأحيان توظف الإرهاب، من جميع الدول، من جميع المستويات ومن جميع المذاهب. هذه قضية موجودة، هذا عالم السياسة، وعالم السياسة عالم قدر، هذه هي أقدار السياسة. لكن الحكومة السعودية أو سائر الحكومات الخليجية هي لا تدعم الإرهاب بشكل مباشر. نعم، الشعوب الخليجية السنية تدعم الإرهاب بشكل واضح، تدعم الإرهاب بالمال وبالأفراد وبكل ما يمكن أن يدعم ماديا ومعنويا. فالإرهاب دينه الإسلام بالنسخة السنية، مذهبه المذاهب السنية، دليل كل الحركات الإرهابية أفرادها من مختلف المذاهب، يعني ليس من مذهب واحد، المذاهب السنية جميعا. الوطن السعودية، وطن الإرهاب السعودية، لأن الدعم الأكبر على المستوى الفتوائي والديني والمالي يأتي من السعودية والدول الأخرى التي هي تسير في ركاب السعودية في منطقة الخليج. والقومية عربية، الإرهاب خرج من القومية العربية، فكاذب هذا الذي يقول، أو جاهل، أو جاهل، أو يردد بطريقة ببغائية ما يردده الآخرون من أن الإرهاب لا دين له، لا مذهب له، لا وطن له، لا جنسية له أبدا، جنسيته سعودية من الدرجة الأولى، وطنه السعودية، قوميته عربية، دينه الإسلام بالقراءة السنية، وأما مذهبه فهو المذاهب السنية، الأحناف، الشوافع، والبقية المذاهب، المالكية، الحنابلة. قد يكون المذهب الحنبلي هو الأقوى باعتبار هو مذهب الوهابية. هذه هي الحقيقة. أنا لا أريد أن أقول إن جميع السنة فردا فردا هم يقعون تحت هذه اليافطة، لكن المتدينون قطعا يقعون تحت هذه اليافطة. المتدينون يقعون تحت هذه اليافطة. هناك كلام لعدنان العرعور حين يسأل عن داعش موجود على الإنترنت وعلى الفضائيات، يقول بأنه يعني 99% وتسعة أعشار من داعش مؤمنون صادقون مخلصون. هذا الكلام قاله لأن الرجل جريء، الآخرون لا يختلفون معه، نفس الكلام يقولونه. ظاهرة التعاطف السني في مختلف البلدان السنية مع داعش، مع القاعدة، مع الإرهاب، ظاهرة واضحة حتى مع السنة الذين يعيشون هنا في الغرب، وهذه قضية يعرفها الجميع. إذا كان البعض منهم يرفض فهذه حالات يمكن أن تكون حالات شاذة، ممكن أن يخرج مسؤول مركز ثقافي هنا في بريطانيا يخاف على مركزه يصرح تقية بأنه ضد داعش، ولكن الجمهور الذين يحضرون في ذلك المركز هم كلهم يناصرون داعش. هذه الحقيقة الموجودة التي يلمسها أي إنسان يتابع الحقائق على أرض الواقع، سواء هنا في أوروبا أو في الدول السنية الأخرى المختلفة. اللوم حقيقة يقع على الشيعة. الشيعة، ولا أريد أن أقول بأن اللوم يقع عليهم، لأنه حينما نقول بأن اللوم يقع عليهم لابد أن يكونوا قد أحسنوا وأنجزوا وظائفهم الأخرى وبقيت عندهم وظيفة لم ينجزوها. لا يقع اللوم على الشيعة. الشيعة لم يقوموا بأي شيء، لم يبينوا حقيقة أن التشيع وأن منهج أهل البيت هو أبعد ما يكون عن الإرهاب. لذلك الشارع الأوروبي لا يميز بين الشيعي والسني. نقلت في بداية حديثي لابد أن نميز بين النخبة في أوروبا، الحكومة، المثقفون، الإعلاميون، السياسيون، يعرفون بأن الشيعة أبعد ما يكونون عن الإرهاب. حتى مع اختلافهم مع إيران، مع حزب الله، فهم يعرفون بأن هذه العناوين، إيران، حزب الله، أو سائر ما يسمى بالميليشيات الموجودة في العراق، الميليشيات الشيعية، هذه المجموعات أبعد ما تكون عن الإرهاب. الإرهاب واضح، هو ماركة مسجلة للمذاهب السنية. ربما يعترض البعض الآن وحتى من الشيعة على كلامي هذا، هذه اعتراضات تافهة لا معنى لها. أنا أتكلم بأمور حقيقية على أرض الواقع، هذا هو الواقع الصريح وهذه هي الحقيقة المرة. المسلمون في العالم الغربي أو في أوروبا، المسلمون أمرهم ليس بأيديهم. بالنسبة للسنة هم يدعمون الإرهاب، نعم هناك رموز تخرج منهم تتحدث في الإعلام بأنهم لا يدعمون الإرهاب، لكن بشكل عام المسلمون يدعمون الإرهاب. بالنسبة للشيعة، الشيعة يعني في حالة من السبات، لا يقومون بأي عمل، وإذا أرادوا أن يقوموا بنشاطات فهي نشاطات على الحاشية، نشاطات نعرفها نحن، نشاطات على الحاشية داخل الوسط الشيعي الصرف. لكن هناك حقيقة يغفل عنها الكثيرون، هذه الحقيقة أن الأوروبيين بدأوا يعملون بعمل واسع، صحيح ليس علنيا، ولكنهم يعملون في الدوائر المختصة تغيير المفاهيم الإسلامية لإيجاد أو لصناعة إسلام يتناسب مع الحضارة الأوروبية. وربما المؤسسات الإسلامية حتى الشيعية أو السنية هي منغمسة في ذلك من دون أن تدري. يعني بالنسبة للأوروبيين هذا حقهم، هم أناس يريدون أن يدافعوا عن بلدانهم وعن شعوبهم وعن حضارتهم. أما المسلمون فالمسلمون في متاهة. لا شأن لي بالسنة، أنا أتحدث عن الشيعة. الشيعة لا هم الذين يحصنون أنفسهم، ولا هم الذين يكشفون الحقيقة للعالم الأوروبي بأننا شيء والسنة شيء آخر. والقضية هكذا يعني تدور في هذه المتاهة السنية الشيعية. بالنسبة للأوروبيين، الأوروبيون حزموا أمرهم، بدأوا يعملون على هذه القضية، وأعتقد أن جهودهم ستثمر بعد ذلك في السنوات القادمة، ستثمر بأنهم سينشئون فهما جديدا للإسلام، ثقافة جديدة على مستوى التعليم، على مستوى المدارس، على مستوى الإعلام، تنسجم مع الثقافة الأوروبية والحضارة الأوروبية والمجتمع الأوروبي. أعتقد أن الأمور تسير بهذا الاتجاه. وبالنسبة لشيعة أهل البيت فهم كالعادة إنما يفوقون وينتبهون بعد خراب البصرة لمليون مرة، ليس لمرة واحدة. وحتى حين يستفيقوا، حين يستفيقون فإنهم لا يفعلون شيئا، ولكن يقولون لقد خربت البصرة، فماذا نفعل بعد خراب البصرة؟ الأمور هكذا تسير. هذا ليس فقط في أوروبا، هو في الجو الشيعي العام على طول الخط القضية هكذا، وهذه هي الحقيقة المرة. أكتفي بهذا الكلام وأعيد سكان الحديث إليك.
أحسنت مولانا. أحبة المشاهدين، فاصلنا الأخير مع الملا باسم الكربلائي وهو يتغنى بالجمال النبوي. نعود بعد الفاصل لإكمال فقرات حلقتنا، كونوا معنا.
جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، حبيب صيره الخلاق، حبيب صيره الخلاق، بنور القدرة حين تجلى وجه محمد، لعرش الله دنا فتدلى وجه محمد، شعاع يحمل نور المولى وجه محمد، فأجمل ما في الكون وأحلى وجه محمد، فكان ومن قبل الأكوان يسبح في عرش الرحمن، فكان ومن قبل الأكوان يسبح في عرش الرحمن، ثناء في عرش المعبود، ثناء بالعصمة معقود، أثير يخترق الآفاق، حبيب صيره الخلاق، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، حبيب صيره الخلاق، حبيب صيره الخلاق،
جمال عند رسول الله، جمال ليس له أشباه، صلى الله عليك يا رسول الله. مولاي، نصل إلى الدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. في بعض الأحيان السؤال يعني يحدد العالم ويحجب السائل عن بعض المعلومات. أود في هذه الدقائق أن يعني أطلب منك كلمة أخيرة ما نحدد بها سؤال، ونترك يعني السؤال والإجابة منك، لعله يعني ينفتح علينا معلومات غير اللي دائما نسألها واللي نبادر بها.
في آخر البرنامج هناك قضية أحببت أن أذكرها وأحدث بها الزهرائيين الذين يتابعون هذا البرنامج من أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي. نحن في مشهد ومحضر ولادة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. وكان السؤال الأول في هذا البرنامج الذي سأله أبو زينب: ماذا نقدم لرسول الله صلى الله عليه وآله، ماذا نقدم في هذا اليوم أو في سائر الأيام؟ أردت أن أحدث الزهرائيين ممن يؤنسهم هذا الحديث عن إطلاق مشروع عنوانه كلامكم نور. هذا المشروع حقيقة كان يعن في بالي وأمنية كنت أتمنى أن أحققها في يوم من الأيام، ولا أدري أني سأحققها أو لا، لكني أرى السنين تتقدم والعمر يتقدم، وأرى أن قدرتي ونشاطي على العمل والمواصلة في العمل بدأت تضعف يعني بتقدم السنين. كان هذا المشروع وهذه الفكرة تراودني منذ أيام الشباب، وهو أن أجمع حديث أهل البيت وأنقيه، أعيد تبويب حديث أهل البيت في الجوامع الحديثية وأنقيه مما لحق به من حديث المخالفين من الفكر المخالف، جامع حديثي مثل بحار الأنوار، هذا الجامع المهم. وأنا شخصيا أعتبر نفسي خريج هذه الجامعة، خريج جامعة بحار الأنوار. هذا الكتاب، هذه الموسوعة لها من الفضل علي ما لا أستطيع أن أحصره أو أن أذكره، ومع ذلك هذا الكتاب فيه الكثير من الفكر المخالف لأهل بيت العصمة. الحقيقة بدأنا بتحضيرات لهذا المشروع، مشروع كلامكم نور، لا ندري هل سأنجح في تحقيقه لا أنجح، مشروع كبير جدا يحتاج إلى إمكانات كبيرة أيضا، إمكانات على جميع المستويات، لكنني أعلن عن إطلاق هذا المشروع في هذه المناسبة، وهو جزء أو ليس بجزء، لا أدري ماذا أسميه، من وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله في إحياء أمر إمام زماننا. أقول هذا الكلام للزهرائيين الذين يطربهم هذا اللون من الحديث، أننا سننشر إعلانات وسنضع أرقام تليفونات على شاشة التلفزيون، على الإنترنت، على صفحات الفيسبوك، على موقع زهرائيون، للذين يريدون أن يساهموا معنا. نحن بحاجة إلى مساهمات مادية كبيرة جدا، لأن هذا المشروع مشروع كبير جدا. المفروض أن أنتظر حتى تكتمل الإمكانات المادية، لكنني حقيقة لا أدري متى ينتهي عمري، متى ينتهي عمر الإنسان، لذلك استعجلت في الموضوع وطرحت هذا المشروع، والآن طرحته على الكثير من الأخوة، على الكثير من المحبين، ولكنني الآن أطرحه على قناة القمر الفضائية، ومن يوم غد سأبدأ بالتحضيرات العملية لهذا المشروع، من يوم غد سأبدأ بالتحضيرات العملية، وأحاول أن أجمع ما تمكنت من تهيئته وترتيبه فيما سلف على جميع المستويات، ولكنني أقول للزهرائيين وللزهرائيات، أقول من يبحث عن صدقة جارية فليس هناك من صدقة جارية أفضل من خدمة حديث محمد وآل محمد. من يبحث عن مساهمة مادية أو معنوية يريد أن يفي بها لرسول الله صلى الله عليه وآله، ليس هناك من أمر أفضل من المساهمة في إحياء أمرهم، في إحياء حديثهم. لم يبق بأيدينا منهم إلا هذا الحديث، ولكن للأسف اخترق بالفكر المخالف، ولا أريد أن أتحدث كثيرا عن هذه القضية، فقط أذكر الزهرائيين فقط لا شأن لي بالآخرين، للذين يرون أن الزهراء دينهم، أتحدث مع هؤلاء لا شأن لي بالآخرين، لا شأن لي بالآخرين مع احترامي لهم. إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وقد عانى ما عانى في سجنه، آخر وصاياه، آخر وصية خرجت إلى علي بن سويد السائي عن علي بن سويد السائي قال: كتب إلي أبو الحسن الأول، يعني موسى بن جعفر، وهو في السجن، الإمام في السجن، أقول إلى أولئك الباكين على موسى بن جعفر، إلى أولئك اللاطمين اللادمين المشيعين لنعشه الزاحفين مشيا على الأقدام، ماذا يقول موسى بن جعفر؟ وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. الرواية هنا في غاية الأهمية، انتبهوا إلى قول الإمام: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. الإمام هنا يسمي الذين ينقلون حديثهم فقط يسميهم بالشيعة، أما الذين يقولون نحن شيعة وينقلون حديث المخالفين الإمام لا يسميهم هنا بالشيعة، يسميهم بالخونة. انتبهوا للرواية، رواية في غاية الأهمية: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. يعني الذين يأتون بحديث المخالفين يقعون تحت هذه الدائرة، تحت هذا العنوان. الإمام يسمي الذين ينقلون حديث أهل البيت فقط يسميهم بالشيعة: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، والذي يأخذ عن الخائن هو خائن أيضا. فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم اؤتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه، فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة الشيعة إلى يوم القيامة. الإمام يسمي الذين ينقلون حديثهم: لا تأخذن معالم دينك، معالم الدين يعني العقيدة، معالم الدين يعني الأحكام، معالم الدين يعني الأخلاق، معالم الدين يعني الآداب، معالم الدين يعني الفكر، معالم الدين يعني التاريخ، قصص الأنبياء وكل شيء. لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين. الذي يأخذ دينه عن الخائنين ماذا يكون؟ ألا يكون خائنا؟ إحياء حديث أهل البيت خطوة في التمهيد للإمام الحجة. حين تكون عندنا موسوعات أو موسوعة نجمع فيها حديث أهل البيت صافي من دون فكر المخالفين، من دون حديث المخالفين لأهل البيت، إذا أحد يريد أن يجمع حديث المخالفين الذي يمكن أن نحتج به عليهم في كتاب على حدة فليجمع، لا بأس في ذلك، قطعا لن أفعله إلى آخر لحظة في حياتي، ولكن إذا أراد أحد أن يجمع ذلك لا بأس بذلك، كما فعل صاحب الغدير مثلا، كما فعل سيد المرعشي في ملحقات إحقاق الإحقاق، كما في عبقات الأنوار، هناك موسوعات حديثية موجودة جمع فيها علماء الشيعة أحاديث المخالفين التي يمكن أن يحتج بها الشيعة على مخالفيهم، لكن لا شأن لنا بهذا. تنقية حديث أهل البيت من حديث المخالفين، تنقية حديث أهل البيت من الشروح التي شرحها علماء الشيعة وفقا لذوق المخالفين، تنقية حديث أهل البيت من شرح كلمات الأحاديث لغة وفقا للذوق المخالف لأهل البيت، تنقية حديث أهل البيت من التوجيهات التي وضعها علماؤنا وفقا لذوق المخالفين لأهل البيت، تنقية حديث أهل البيت من كل ذلك. فحديث أهل البيت نور، كلامكم نور، والنور لا يحتاج إلى منور نأتي به من المخالفين لتنوير كلام أهل البيت، كلام أهل البيت دال بنفسه على نفسه. هذا المشروع محاولة، لا أدري سأنجح فيها أو لا، ولكنني لن أستطيع إنجازها وحدي، لأنني إذا أردت أن أنجزها لوحدي أستطيع في حالة واحدة أن أعتزل كل شيء، أن أترك حقل الإعلام، وأن أترك المجالس العامة والندوات واللقاءات، أن أترك كل شيء وأتفرغ لهذا الموضوع، وهذا يحتاج إلى مدة زمنية طويلة، وكثرة المشاغل وكثرة الالتزامات، وهناك أولويات لا يمكن أن أتركها. لذلك هذا المشروع بحاجة إلى عمل مؤسسي، وبحاجة إلى مساهمات مادية كبيرة. ما يمكنني أن أقدمه وما يمكنني أن أجمعه وما يمكنني أن أهيئه فقد قدمته وجمعته وهيئته، وما بقي فهو على الذين يشعرون منكم بمسؤولية اتجاه هذا الأمر، أن تكون هناك مكتبة، أن تكون هناك نواة لمكتبة شيعية حقيقية يسطر فيها حديث أهل البيت فقط على مستوى التفسير وعلى مستوى العقائد وعلى مستوى الأحكام والفتاوى والفقه وعلى جميع المستويات الأخرى. قضية في غاية الأهمية، قضية واجبة إلى أعلى درجات الوجوب، لوحدي لا أستطيع أن أنجزها، الأمر راجع لمن يشعر بأهمية هذا الأمر، بأهمية هذا الموضوع، وباب المساهمة مفتوح لجميعكم أنتم أيها الزهرائيون. التليفونات والتفاصيل ستكون على شاشة التلفزيون وتكون على الإنترنت، وسيكون لنا حديث وتفصيل آخر أيضا في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. هذا جزء وما هو بجزء من الوفاء ومن المودة ومن الأجر الذي هو في عنقي لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأعيد الحديث إليكم.
أحسنتم أنفسكم ولا أحسنتم. ربما وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، نراكم غدا إن شاء الله من جانبي في أمان الله.
أحبتي الزهرائيون في كل مكان، وفقنا الله وإياكم لأن نكون ممن يحيي أمر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بقدرنا لا بقدرهم. نستودعكم في أمان الله ونراكم غدا إن شاء الله وحلقتنا الثانية من عبق السماء في أمان الله.
سهر هالليلة وسهرنا ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا نهدي لك حتى النفس.